بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في أبواب باب وجوب عشرة العامة بالتقية رحم الله عبدا عليكم السلام ورحمة الله رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون ذكرنا في آخر البحث السابق أنه لو فرضنا أن المكلف فحص في المضان فلم يجد دليلا على التكليف فحينئذ يجري البراءة. هذا ما ذكره المشهور، ولكن بعض الأعلام كالسيد الشهيد قدس سره يرى أنه إذا فحص المكلف في المضان فحتى لو لم يجد دليل على التكليف واحتمل مع ذلك وجود دليل لم يصل إليه كضياع من ضياعين أو ما شاكل ذلك فإنه لا يمكن أن يجري البراء عن الحكم الواقعي ويقتحم، بل لا بد من إجراء براءة أخرى وهي ما يسمى بالبراءة عن الحكم الظاهري لا عن الحكم الواقعي. بيان ذلك براءة شرعية، كل براءة شرعية في كل البحث بناء على عندنا البراءة الشرعية، براءة عقلية محكومة على المسلكين، عندنا براءة شرعية. بيان ذلك يتوقف على بيان مقدمتين هي منشأ الخلاف بين المشهور وبين السيد الشهيد قدس سره، وهو أنه وقع البحث أن الحكم الظاهري هل له فعلية بغض النظر عن العلم والوصول أو لا، إذا جئنا إلى الأحكام الواقعية قبل الأحكام الظاهرية فإنه مما لا إشكال فيه عند المشهور أن الحكم الظاهري فعلي علم به المكلف أو لم يعلم، وصل إلى المكلف أو لم يصل، فليست فعلية الحكم الواقعي منوطة بالعلم والوصول، فمن كان مستطيعا فإن وجوب الحج في حقه فعلي علم بدليل وجوب الحج وبالموضوع أم لم يعلم بأحدهما أو كليهما، إذ العلم دخيل في التنجز وعدم العلم دخيل في المعذورية، ولا دخالة له في الفعل في الفعلية، فالحكم فعلي. ولهذا قال المشهور بأن المكلف إذا شك أن لحم الأرنب حرام أو لا فإنه يحتمل أن الحرم فعليا حتى مع عدم العلم، لأن الفعلية غير منوطة بالعلم، فسأشك في حكم فعلي، لا أن الفعلي منوط بالعلم والوصول بنحو لو لم أعلم فلا فعلية، إذ لو كان كذلك ما نحتاج إلى البراءة أصلا، لأنه لا فعلية للحكم أصلا، ولو احتمالا ولو شكا. شفتين المطلب؟ بل أننا نشك في الحكم أو نشك في الموضوع فنشك في الفعلية، فنجري البراءة عن هذه الفعلية. إذن الحكم الواقعي لا إشكال أن فعليته غير منوطة بالعلم والوصول، هذا بلحاظ الحكم الواقعي. فإذا الحكم الواقعي مما لم يقع فيه الإشكال. ولهذا في مقامنا إذا فحص المجتهد عن دليل على حرمة لحم الأرنب فلم يجد الدليل على الحكم الواقعي، فمجرد عدم العلم بالدليل لا يعني عدم فعلية حرمة لحم الأرنب، إذ قد تكون الحرمة فعلية ولكن لم تصل للمكلف ولم يعلم بها المكلف. فأنا الآن أحتمل فعلية حرمة لحم الأرنب، فإذا شككت في الفعلية يأتي دور البراءة للتأمين عن هذه الفعلية، فيقول أنت معذور لو تركت الحكم الفعلي. إذن البراءة عن الحكم الإنشائي أو الفعلي؟ البراءة عن الأحكام الفعلية عن الأحكام الإن. إذ الأحكام الإنشاء ليس موضوعا للمنجزية ولا للمعذرية أصلا. أنا أعلم بأن المرأة مخاطبة بترك الدخول للمسجد، شو دخل هذا حكم إنشاء؟ هذا لم يقع فيه الخلاف بلحاظ الأحكام الواقعية، وإنما بحث ينبغي أن ينصب في الأحكام الظاهرية. فعندنا حكم ظاهري كالحجية، مو الحجية، حجية حكم واقعي شيخنا، كالحجية أو الحكم الظاهري كالاستصحاب كالاحتياط. هذه الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية لها مرتبتان، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. هذه الأبحاث نقحت في زمان متأخر شيخنا، هذه الأبحاث واضح موجودة مبثوثة في كلمات مبعثرة، نقحت بعد ذلك في عند المتأخرين، والسيد الشهيد كان له دور في هذا المطلب في تنقيح بعض الأبحاث فيه. نأتي في الحكم الظاهري، تارة نبحث عن الإنشاء تارة نبحث عن الفعلية. الحكم الظاهري أيضا إنشاء من قبل الشارع، ففي لوح التشريع يوجد عندنا أحكام ظاهرية كحجية خبر الثقة، كحجيات البينة، كحجية الشهرة الفتوائية مثلا، أو عندنا أحكام ظاهرية في مورد الأصول العملية، إذ نحن نعلم أن الشارع جعل في مورد الشبهة الحكمية لمن شك حكما في لوح التشريع إما البراءة أو الاحتياط. وكذا نحن الآن، هل الشارع جعل الاستصحاب أو لم يجعل الاستصحاب؟ إذن على مستوى الإنشاء الأحكام الظاهرية كالواقعية، أمور متقررة في لوح التشريع وليست منوطة بعلم المكلف أو عدم علمه، فإن الحكم الظاهري واقعي أيضا بهذا المعنى كما ذكر الشيخ الأعظم، وإن كان واقعيته ثانوية، بمعنى أن الشارع في لوح الجعل جعل حكما ظاهريا لمن شك في الحكم الواقعي حفظا لأغراضه المهمة، والفقيه قد يصل إلى هذا الحكم الظاهري وقد لا، قد لا يصل، قد ما يصل إليه في مقام الإثبات يطابق ما هو في لوح التشريع وقد لا يطابق. بتفتي هالمطلع؟ إذ الاستصحاب إما حجة أو محجة، خبر الثقة إما حجة، إما أن الشارع جعل في مورد الشبهة الحكمية لمن شاك البراءة أو الإحتياط. هذا الأمر وقع النزاع في هالنقطة شيخنا، أن الحكم الظاهري فعليته هل هي منوطة بالوصول أو معرضية الوصول؟ أو أنها ليست منوطة بذلك، فحاله كحال أي حكم الحكم الواقعي. فهل للحكم الظاهري أيضا فعلية وتنجز، أو أنه لا معنى لهذا التقسيم في الحكم الظاهري؟ هنا اختلف السيد الشهيد وجمع من الأعلام كما رأيت في كلمات الشيخ حسين الحلي قدس سره في أبحاثه في أصول الفقه، واضح، ويظهر من بعض كلمات المحقق العراقي أيضا ذلك، أن الحكم، ويظهر أيضا من كلمات السيد الحكيم الصبط، السيد سعيد الحكيم الصبط بل حفظه الله ورعاه، بل هذا المطلب أيضا في المحكم، في المحكم في الأصول، يظهر من هؤلاء الأعلام الشيخ حسين السيد الحكيم السيد الشهيد أن الحكم الظاهري كالحكم الواقعي، أن فعليته ليست منوطة بالوصول، علم به المكلف أو لم يعلم، لكن المشهور بين الأصوليين أن فعلية الحكم الظاهري منوطة بالوصول أو جعله في معرض الوصول، بحيث لو لم يكن الحكم الظاهري في معرض الوصول فلا فعلية له أصلا، بل هو مجرد حكم إن شاء. ولهذا يترتب على ذلك الخلاف في مسألتنا، فنقول إذا فحص المجتهد عن الحجية أو وجود دليل على الحكم في مضان الوصول فلم يجد دليلا، فهنا عدم وجدانه لدليل في مضان الوصول هل ينفي وجود الحجة الظاهرية، يعني دليل حجة ظاهرية على الحرمة لحم الأرنب، أو لا ينفي وجود الحجة الظاهرية على وجود على حرمة الفعل أو وجوب الفعل؟ واضح المطلب؟ فالمشهور قالوا إذا فحصت ولم أجد فأقطع بعدم الفعلية، فإنه لا فعلية للحكم الظاهري إلا إذا كان الحكم الظاهري في مضان الوصول، ومجرد قيام خبر، ومجرد وجود خبر ثقة جعلت له الحجية على حرمة لحم الأرنب ولم يصنا، لا يعني وجود حجة فعلية على حرمة لحم الأرنب، فلا حكم ظاهري فعلي، فلا أحتمل وجود الحكم الظاهري الفعلي، ما أحتمل وجود حكم واقعي فعلي، فأجري البراءة عن الحكم الواقعي الفعلي، ولا معنى لإجراء براءة عن حكم ظاهري فعلي. فعلي محتمل واضح. ما أحتمله أنه الحكم الواقعي الفعلي ليس منوطا بالوصول الواقعي مو الظاهري. الحكم الواقعي قد يكون فعلي ولم يصني فأحتمله فأجري البراء عن أي حكم؟ حكم واقعي. والإجراء البراء عن الحكم الواقعي منوط بالفحص وفحصت ولم أجد فوج. ما أحتاج أجري براء عن حجية واهتمام الشارع بي شنو؟ اهتمام الشارع أو حجية على حرمة لحم الأرض الأرنب. أما السيد الشهيد قدس سره فرع على مبنى هذا المطلب.
لو
أردت
أن أجري
براء
عن وجوب اتباع مثلا
أي براء ياهو إبراء شنو؟ الآن سيأتي الآن بين هنا. أما على المسلك الثاني فقد فرع السيد الشهيد على هذا المبنى أنه يوجد عندنا حكمان فعليان محتملان، حكم واقعي فعلي وحكم ظاهري فعلي. فإن المفقيه إذا فحص عن حرمة لحم الأرنب فيقول أنا أحتمل أن الحرمة ثبتت واقعا للحم الأرنب والحكم الواقعي الفعلي غير منوط بالعلم والوصول، وقد نفترض أن هذا الحكم الواقعي لم يصل عليه دليل لم يقم عليه دليل واصل ولكن أحتمل الفعل الفعلي، فنحتاج إلى مؤمن عن فعلية الحكم الواقعي كما قال المشهور. ولكن مجرد التأمين عن الحكم الواقعي لا ينفع، إذ لعله يوجد هناك حجة فعلية على حرمة لحم الأرنب فأحتمل أن هناك خبر ثقة لم يصل لي جعله الشارع حجة على حرمة لحم الأرنب، فأحتمل وجود حكم ظاهري على الحرمة، بحيث أنه لو خالفت هذا الحكم الظاهر الفعلي قد أستحق العقاب ولو من باب التجري. بتفتي مطلع. فما هو المؤمن لي عن وجود اهتمام للشارع عن وجود حكم ظاهري على حرمة لحم الأرنب؟ أنا أقول اهتمام الشارع أنا سأشهد جميع الأحكام الظاهرية هي ما يعبر عنه عن اهتمام الشارع بالأحكام، فأنا أحتمل اهتمام الشارع بشنو؟ بحرمة لحم الأرنب لأنه أقام حجة على ذلك. فهنا لابد أن أجري البراءة عن اهتمام الشارع ماذا؟ بحرمة لحم الأرنب ظاهرا، أجري البراءة عن الحجية أي عن اهتمام الشارع. ولو لم أجري البراءة عن الحكم الظاهري أحتمل أن الحكم الظاهري فعلي ومخالفته موضوع لاستحقاق العقاب ولو من باب التجري. فلا بد من إجراء براءة عن اهتمام الشارع عن وجود حجة على حرمة لحم الأرنب ظاهرا، فنحتاج لكم براءة؟ براءتين، وتسمى البراءة الثانية بالبراءة عن الحكم الظاهري. هذا ما ذكره السيد الشهيد، ويأتي وبحثناه أيضا هذا في الحلقة الثالثة، ويأتي تعميقه وتحقيقه وتدقيقه وأكثر وأكثر في دراسات أعلى تمر عليكم إن شاء الله. إن شاء الله تمر عليكم. لا لا شوفها بدوية، شوفها بدوية. أشك في وجود حجة، أشك في وجود خبر ثقة على الحرمة، بس بدوة ما في إضافة. المجمال الكبير منحال خلاص، انتهينا من المجمال الكبير. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. تذنيب شو تذنيب شيخ مهدي؟ تذنيب كاذنين كاذنين يعني جعله كذنب في آخر البحث كذنب الحيوان تذنيب تذييب. الفاضل التوني صاحب الوافية ذكر شروطا أخرى لإجراء أصل البراءة غير الشرط الذي ذكرنا وهو لزوم الفحص قبل إجراء البراءة. ذكر شروطا أخرى وقد نقل الشيخ في الكتاب شرطين من هذه الشروط وبحثهما. إذا خلصنا البحثين انتهى الكتاب، خلاص انتهى الكتاب. أي التذنيب، هذا آخر بحث الكتاب، التذنيب، البحث عن الشرطين اللذين ذكرهما من؟ الفاضل التوني. من انهي الباحث؟ تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرونا الذمة بعد عمدا نخلصها من؟ ها؟ هذا هو الشرط الثاني لا ضرر. هذا الشرط الثاني لا ضرر. مثل أستنى مرة يقول باقي علينا نخلص بس شروط المتعاقدين، شروط العوضين، بس شروط لو كتاب كامل جزء الرابع مال 700 صفحة هاي باقي شو باقي شروط العوضين باقي فقط عليكم شروط العوضين البعض نهي الكتاب صانس نحن بعد آخر الكتاب كامل طلع جزء الرابع. المهم الفاضل التوني دقق في الكلام، ذكر شرطين أو ذكر شروطا، المهم منها شرطين. الشرط الأول، وهذا الشرط الأول في الحقيقة ليس شرطا مختصا بأصالة البراءة، بل يجري أيضا في أصالة الحيل والاستصحاب، أي الأصول العملية الترخيصية، حيث أفاد الفاضل التوني أنه يشترط في إجراء الأصل الترخيصي أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، بحيث متى ما لو لزم من إجراء الأصل ثبوت حكم وتنجز حكم ولو من جهة أخرى فإن الأصل لا يجري، ولم يعلل وجه ذلك. ولعل منظوره أحد أمرين، الأمر الأول أن الأصول الترخيصية كالبراءة شرعت لأجل التسهيل على المكلفين وإطلاق العنان كالحيل كالبراءة، فلو لزم من إجراء الأصل الترخيصي الذي فيه سعة وإطلاق عنان إلى تنجز وثبوت حكم آخر يقتضي التضييق فهو خلف ما شرع لأجله، صارت البراءة تثبت التض تضييق، مع أن البراءة لأجل التسعة، صار الحل يثبت التضييق، صار الاستصحاب الترخيصي يثبت التنجيز، مع أن الاستصحاب الترخيصي لأجل الترخيص لأجل التنجيز، فيلزم في إجراء الأصل أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر، أي وجب تنجز حكم آخر. نعم، هذا احتمال الأول نكتته. الاحتمال الثاني المثبتية، أن هذا أصل مثبت بغض النظر عن نكتة الامتنان، إذ قد يناقش أن الاستصحاب ليس امتناني مثلا، وإن كنت عالجت الإشكال بتقريبي، لو دقق في تقريبي عالجت الإشكال، لا دققوا في كلامي، عيدوا مرة ثانية استسجع التسجيل. أنا ذكرت مطلع عبارات بكيف أرفع الإشكال، أنها النكتة الأولى تأتي في حديث الراف في البراءة، ما يأتي في الاستصحاب والحيل لأن دليله ممتناني، دقق في كلامي يتضع الجواب. المهم، فقد يقول لمن لم يدقق أو لم يقبل دقق بس ما قبل وكلام كنت معصوم شيخ أنا ما قبلت كلامك في النتيجة شيخ علي يرجع لمكتوباته لما يقرأ أخاف ما حطوا على نص عباراتي ها إن شاء الله المهم أنه ليست الأدلة أدل الحديث أدلة دليل البراءة امتناني إذا كان مستفاد من حديث الرافع أوه يعني واضح براءة إذا كان مستفاد من حديث الرافع أما إذا كان براءة مستفاد من غير حديث الرافع كما يراه الشيخ الحديث الرافع لم يتممه المصنف في الكتاب عندنا دليل شنو الأطلق والأطلاق ما في امتنان أن ألي كل شيء مطلق حتى يرد فيه قد دليل لأنه امتنع إنما نحن نركز الآن في النقطة الثانية على دليل على المثبتية أن أصل مثبت إذ أن الأصول الترخيصية غاية ما يترتب عليها النفي والترخيص فلو أريد منها إثبات حكم لكان هذا أصل مثبت فيدعى أن نكتة هذا الوجه هذا الشر المثبتية وهذا لعله هو نظر الشيخ الأعظم بعد ذلك في مناقشة الفاضل التوني أن المثبتية لا تسلم في جميع الموارد كما سيأتي بس نحن قاعد نشرح كلام الفاضل التوني إذا اتضح الشرط اتضح الشرط إن شاء الله يشترط في إجراء الأصل الترخيصي كالبراءة أن لا يلزم منه ثبوت حكم إذا شفت ثبت حكم قل هذا الأصل لا يجري أعطني أمثلة قال الفاضل التوني نمثل لكم بثلاثة أمثلة نعطيكم ثلاثة أمثلة بل لم يتحقق فيها هذا الشرط وبالتالي لا يجري فيها البراءة أو الاستصحاب مثلا أو الحل عبارة دقيقة شيخنا التفتوا المورد الأول مورد العلم الإجمالي في الإناءين المشتبهين كما لو كان عندي إناءان طاهران أو طاهرين وعلمت إجمالا أن أحدهما قد تنجس فيقول إذا وضعت يدك على الإناء الأول وأردت أن تجري البراءة عن حرمة الاقتحام أو جواز الشرب أو تريد أن تثبت الطهارة أيما كان فإن لازم إجراء البراءة عن وجوب الاجتناب عن الأول أنه يجب عليك الاجتناب عن الآخر لأنه لا يخلو إما أن النجس الإناء الأول أو الإناء الثاني فيلزم هنا من إجراء الأصل في أحد الإناءين إثبات وجوب الاجتناب عن الآخر فهذا الأصل لا يجري إذن لا يجري الأصل في موارد العلم الإجمالي ليش يقول محفظ التوني لأنه لم يتحقق فيه الشرط إذ أن إجراء الأصل في هذا الطرف يلزم منه إجراء الأصل يلزم منه التنجيز للحكم في الإناء الآخر ودليل الرافع البراءة امتناني ولزم من البراءة الطاب التضييق هذا هو الوجه أو المثبتية أن تقول هذا ليس بنجس هذا لا يجب فكيف يراد من إثبات وجوب الاجتناب في الآخر هذا المثال الأول بلي شبهات محصورة كلها المثال الثاني لو كان عندك ماء قليل وقد زدته ماء وبعدما أضفت إليه الماء لاقى هذا الماء النجس لاقى قطرة من البول وشككت أنه في ظرف الملاقات هل ما زال الماء قدرا أو لم يبلغ الكور أو أنه بالإضافة إليه صار كرا. فأقول المقدار الذي أضفته قبل الملاقات إن أوجب صيرورة الماء كرا فهذه النجاسة لاقت الكر فلا ينجس الماء، لأن هذا الماء الملاقي للنجس كر فلا ينفع. وإن فرضنا أن الماء ما زال قليلا فقد لاقى الماء النجاسة فينفعل الماء. إذن الماء الذي لاقى النجاسة وشككنا في بلوغه كران كذا نحكم عليه. يقول الفاضل التوني هنا نقول هنا قد يقال يقول الفاضل التوني نجري استصحاب عدم بلوغه كران، أي استصحاب القلة حيث إن حالته السابقة أنه ليس بكر فنستصحب عدم بلوغه كرا. يقول الفاضل التوني هذا الاستصحاب لا يجري ببخيل، احذرونا ما نقبل كلامكم. من يقول فاضل التوني صاحب الوافية؟ كانت الوافية كالكفاية في زمانها تدرس، هو الكتاب المدرسي وعليه الحواشي. يقول ما يحتاج الاستصحاب، لا تستصحب. لماذا؟ يقول لأنه يلزم من إجراء الأصل الترخيصي وهو استصحاب عدم بلوغه كران تنجس الماء ووجوب الاجتناب. صحيح؟ فلزم من إجراء الأصل ثبوت حكم شرعي، والأصل الترخيصي شرع للترخيص لا للتنجيس. هذا هو المثال الثاني. بعد تريد مثال أخاف ما تصدق كلامنا. المثال الثالث كل واحد له خصوصية، هذا الأول الإجمالي، الثاني شنو حكم وموضوع كما سيأتي، والمورد الثالث تعاقب الحالتين أو الشك في التقدم والتأخر، الشك في المتقدم والمتأخر. لو كان عندنا ماء قليل، تورطنا بهالماء القليل في الفقه شيخنا. عندنا ماء قليل تواردت عليه حالتان أو حصل حادثين، نعلم أن هذا الماء القليل صار كرا ونعلم أنه لاقى النجس ونشك في المتقدم والمتأخر، فأشك هل أنه أولا طرأ على الماء الكري هذا الحادث ثم طرأ الحادث الثاني عن الملاقات، فبناء على هذا الاحتمال الماء شنو شيخنا طاهر لأنه لاقى النجس حال كونه كرا، أو أنه طرأت عليه الملاقات أولا فصار نجسا ثم أضيف له الماء فصار كرا، فلا ينفع إضافة الماء إلى النجس بل يزيد النجاسة، زيد النجاسة. كانت النجاسة ألقد غرام صار ألقد غرام، بلي هذا الفرق. متمم كرا. فهنا ماذا نقول؟ قد يقول قائل نستصحب عدم تقدم الكرية على الملاقات، أو بعبارة أخرى نحن نعلم أن الماء كان قليل نستصحب بقاءه على القلة إلى أي زمان؟ إلى زمان الملاقات. يقول هل هالاستصحاب يجري وما يجري بغض النظر عن المعارضة؟ يقول الفاضل التوني هذا الاستصحاب لا يجري في حد نفسه، لا تبحث عن المعارض. لأن استصحاب عدم الكرية وبقاء القلة إلى زمان الملاقات يراد به إثبات تنجسه بالملاقات ووجوب الاجتناب، فهذا أصل يلزم منه ثبوت حكم آخر منجس فلا يجري هذا الأمر. نعم الأصل الآخر لا مانع من إجرائه بغض النظر عن المثبتين جهة أخرى، وهو أنه يستصحب عدم حصول الملاقات إلى زمان الكرية، أو يستصحب بعبارة أخرى عدم تقدم شنو الكرية على عدم تقدم الملاقات على الكرية، عدم تقدم الملاقات على على الكرية، فإن هذا الأصل يثبت الترخيص وهو الطهارة لا النجاسة. المهم الغرض الأول لا يجري بغض النظر عن الأبحاث الأخرى. هذه أمثلة ثلاثة قال كلها لا يجري فيها الأصل، واضح من الأمثلة أن كلامه مو مختص بالبراء يتمثل بالإصل بالاستصحاب. هذا ما أفاده من الفاضل التوني، قال تذنيب ذكر الفاضل التوني لأصل البراء شروط بس الشيخ نقل منها شرطين، شروطا أخر غير الفحص الأول أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، قلت لعله المنظور له في الشرط هذا الدليل عليه، إما نكتة أن الأصل ترخيصي والأدلة الترخيصية شرعت للسعة فلا معنى لأن يراد منها إثبات التضييق، أو أنه إشكال مثبتية أصل ترخيصي فأنت شنو أنك والرخصة لا إثبات التنجس فيكون إثبات التنجس بالأصل الترخيصي من باب ملازمة ما فيكون هذا أصلا مثبت ما موجود حسب ما يعني نقلوا عنه نمرض مباشرة المنقول عنه ما في تعليل عنده كلامه، راجعوا أنتم تشوفوا. خب عطنا أمثلة، أعطيك أمثلة كم ثلاثة، مثل أن يقال هذه أمثلة لعدم تحقق الشرط، أمثلة لعدم تحقق الشرط يعني يكون إعمال الأصل مو لا يكون، يكون إعمال الأصل مثال للمنفي لا للنافي، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين الأصل عدم وجوب الاجتناب عن، يقول فإنه هذا الأصل يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر فلا يجري هذا الأصل، أو عدم بلوغ الملاقي يعني الماء الملاقي، عدم بلوغ الماء الذي لاقى النجاسة كرا يعني كان عندنا ماء قليل أضفنا إليه ماء، هذا المثال عندنا ماء قليل أضفنا إليه ماء ثم لاقى النجاسة وشككنا أنه هل بلغ كرا أو لم يبلغ كرا حين ملاقاته للنجاسة فنستصحب عدم بلوغه كر، ومقتضى ذلك أن نحكم أن هذا الماء نجس، يقول لا يجري استصحاب عدم بلوغه كر. هذا اللي دارسين احنا من أول ما دخلنا الحزر الآن ما يجري، هل درسناه في الحوزة؟ إذا كنت تدري أن هذا الماء قليل ثم أضفت إليه ماء وشككت أنه هل هو ما زال كر أو لا، ماذا درسنا؟ نستصحب القلة عدم بلوغه كرا، وبالتالي لو لاقى النجاسة نحكم عليه بالانفعال. يقول الفاضل التوني ما يصح اللي درست هذا مو صحيح، لا تقبل لا تصدق كلامهم لا صدق.
المثال الثالث أو عدم تقدم الكرية. بعد تحط المثال ما يحتاج أقول لك أنا أشرح لك. أي عندنا ماء قليل طرأ عليه حادثان وهما الكرية والملاقات وشك في المتقدم والمتأخر، فهل لنا أن نجري استصحاب عدم تقدم الكرية على الملاقات أو لا؟ قال أو عدم تقدم الكرية حيث يعلم بحدوث هذا الحادث الكرية، وإنما الشك في التقدم والتأخر. ليش يقول ليش ما استصحاب عدم الكرية؟ يقول الكرية أنا أدري عنها بس أشك في التقدم والتأخر. يقول أتشك في التقدم تستصحب عدم التقدم. استصحاب وعدم تقدم الكرية حيث يعلم حدوثها، خلها بين جملتين بين شطرتين في قوس، عدم تقدم الكرية على ملاقات النجاسة. ما جاب المثال الثاني وهو عدم تقدم الملاقات على الكرية؟ ليش ما جابه؟ لأنه ما يصلح مثالا لما هو محل البحث، لأنه لو قال نجر استصحاب عدم تقدم الملاقات على الكرية يعني صار كر ثم صار ملاقات، هذا صار النتيجة ترخيصية متن جيزية، ولهذا اكتفى بهذا المثال. يا إن شاء الله قول فإن إعمال الأصول في هذه الأمثلة الثلاث على نحو اللف والنشر المرتب الآن يوجب الاجتناب في المثال الأول عن الإناء الآخر، في الإناء الثاني عن الملاقي له الماء، عدم بلوغ الماء الملاقي له الملاقي للماء، ولهذا ما عبر بالماء لأنه شمس تشتبه بين المثال الثاني والمثال الثالث فقال ملاقي يعني الماء الملاقي، أو الماء في أي ماء في المثال الثالث واضح إن شاء الله، لأن هناك إذا قال الملاقي عدم بلوغ الملاقي، والملاقي هو كان الفرض ما الماء، لكن ما عبر ماء وماء عشان ما تتوهم بعدين في الأمثلة. هذا كلامه زيد في علو مقامه، هذا ما ذكره الفاضل التوني. هوب الشيخ الأعظم يقول ما أفاده قدس سره يحتاج إلى نظر وتأمل وتحقيق المطلب بحيث يتضح ما في كلام الفاضل التوني، أنه ما هو أن منظور الفاضل التوني إلى هذا الجامع وهو أن إجراء الأصل الترخيصي في كالبراءة يستلزم منه ثبوت حكم آخر. هذا الجامع له صورتان، تفتين هذا الجامع الكلي أنك أنت تجري الأصل الترخيصي ويترتب عليه حكم إلزام، هذا له صورتان لا بد من فرزهما والبحث عنهما ونرى هل يتم كلام الفاضل التوني في كلتا الصورتين أو لا يتم في أحدهما أو لا يتم في كليهما. الصورة الأولى أن نفترض أن الذي أجرينا فيه الأصل بمثابة الموضوع للحكم المنجز الذي يراد إثباته، فعندنا أصل أجريناه وقلنا استلزم إجراء الأصل إثبات الحكم، ما هي النسبة بين ما أجرينا فيه الأصل وبين الحكم الذي أردنا أن نثبته بإجراء الأصل؟ في الصورة الأولى هي نسبة الموضوع إلى الحكم، أي أننا بإجراء الأصل في هذا الشيء نريد أن ننقح موضوع أثر آخر منجز. هذه الصورة الأولى، تأتي أمثلة بالتفصيل. الصورة الثانية أنه يراد إجراء الأصل لإثبات حكم آخر لا بنحو كونه موضوعا للحكم الآخر، بل أننا نريد بالمباشرة أننا نجري الأصل لإثبات ذاك الحر لا لتنقيح موضوعه، كما لو كانت بينهما ملازمة عادية أو عقلية أو شرعية أو ما شاكل ذلك، لكن إحنا ما نثبت الموضوع، نريد نثبت الحكم مباشرة. فينبغي البحث عن هاتين الصورتين. ولهذا قال: أقول توضيح الكلام في هذا المقام، إنجيل الجامع، ما هو الجامع؟ أن إيجاب استلزام، إيجاب استلزام، أن استلزام العمل بالأصل لثبوت حكم آخر فيه صورتان. الصورة الأولى: إما بإثبات الأصل المعمول به لموضوع أنيط به حكم شرعي. واضح عبارة؟ بإثبات الأصل، الأصل ماذا يثبت؟ الذي عملنا، المعمول به، الذي قطبقنا، لموضوع هذا الموضوع أنيط به حكم شرعي. هذا الصورة الأولى، كأن يثبتك الأمثلة. وإما، شوف الصورة الثانية، وإما لاستلزام نفي الحكم بالأصل به، يعني بالأصل، يعني أجرينا الأصل كي ننفي الحكم، حكما من ثبت الموضوع، ثبت حكم، حكما يستلزم عقلا أو شرعة أو شرعا أو عادة، اترك ولو في القضية الشخصية ولا علاقة بأن نشرحها، لثبوت حكم تكليفي. هم ترك في ذاك المورد أو في مورد آخر، هم هذا تقسيم في ذاك، تقسيم شيخنا، والقضية الشخصية تقسيم في ذاك، تقسيم، ما لنا علاقة بالتقسيمات الآن الفرعية. هذا أصل الصور، صورتين. يأتي البحث غدا في الصورة الأولى، وإذا صار الوقت نأتي إلى الصورة الثانية، تقسيمين، قضية شخصية وقضية كلية، وفي مورد في مورد آخر، هي كل يحتاج إلى شرح وبيان يا شيخنا، عبارات مغلقة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.